عادة الكلام عن العرب بيبدأ بالكلام عن الجزيرة العربية، اللي هو غريب، يعني ما هو معنى ان اسمها الجزيرة العربية ان العرب كانوا موجودين من قبلها فتسمت على اسمهم، اللي هو بندخل في موال البيضة ولا الفرخة. ده غير ان المفروض اننا بنتكلم عن الناس، عن الشعب مش الارض. ولكن المشكلة في ان تحديد اصول العرب بدقة مسألة صعبة الحقيقة، عشان كده بنبدأ من مساحة واسعة زي الجزيرة العربية عشان نضمن اننا قادرين نحلق على اصولهم على الاقل، لانها اكيد في المنطقة دي. ده غير ان طبيعة الارض أثرت بشكل كبير في طبيعة الناس اللي عاشوا فيها، عشان كده مش هنقدر نفهم العرب من غير ما نفهم هما جايين منين أصلا. لو جينا نبص على شبه الجزيرة العربية هنلاقيها عاملة زي رجل عاوزة تصوت إيران، بس مش عارفة لأن في خازوق طالع في ظهرها من وحيد القرن الأفريقي اللي مخلي الرجل مش عارفة ترجع لورا عشان تنشن وتصوت. ولكن نسيبنا من خناقة الخليج وإيران دلوقتي وخلونا نبص على باقي تضاريس المنطقة ونلقي نظرة على شبه الجزيرة الهندية وعلى قارة أوروبا. تقريبا مساحتهم متقاربة، بس ده وجه الشبه الوحيد اللي ما بينهم. شبه القارة الهندية هنلاقي فيها جبال الهيمالايا اللي محوطها وحبس الناس جواها، ده غير عوائق طبيعية تانية جوا القارة بتمنع تحرك الناس وتنقلهم بسهولة. فكانت النتيجة ميل الناس للاستقرار في ممالك وامبراطوريات، والتغيير الوحيد اللي بيحصل بيكون من خلال لعبة العروش الموسيقية والحروب اللي ما بين الممالك من وقت للتاني. أوروبا مقسومة برضو بسلسلة جبال من أسبانيا في الغرب لغاية البلقان في الشرق، ده غير الحواجز المائية. عندنا جزيرة معزولة في الغرب بريطانيا. أوروبا وقتها كانت موطن لخليط من الإمبراطوريات والممالك والقبائل المتناحرة اللي بعد ما قطعوا بعض في الحروب اندمجوا في دول قومية حديثة على مضض. الجزيرة العربية بقى ما كانش فيها حواجز طبيعية تمنع الناس من الحركة، ولكن كان فيها حاجة أخطر وهي ندرة المية، لأنها صحر فأغلبها ما عدا زاويتين بس كده، أقصى الجنوب في غرب اليمن والجبل الأخضر في عمان وأقصى الشمال الغربي في جبال لبنان، عشان كده عدد السكان فيها كان قليل جدا مقارنة بالهند وأوروبا. كان بيعدي عليها ناس كتير جدا في قوافل تجارية، لكنها كانت مجرد ترانزيت محدش بيختار يستقر فيها، بالرغم من أن كان سهل الوصول لها من مصر عن طريق أنك يدوب تعدي خليج العقبة، أو من أفريقيا بأنك تعدي مضيق باب المندب، أو من فارس عن طريق أنك تعدي مضيق هرمز، مسافة السكة يعني. بس ما كانش فيها اي حاجة تغري اي حد ان هو يعدلها، كان لسه ما فيهاش بترول. النهاردة الكوكب كله بيروح يشتغل هناك عشان يغرف من الرز قبل ما يخلص. ومن الشمال مفيش حواجز طبيعية ولا جبال تحبس الناس جوا الجزيرة. الحاجة اللي سهلت جدا انتشار العرب خارج الجزيرة ونشر الإسلام بعدها. الجزيرة العربية كانت في الأغلب طاردة للسكان بسبب الجفاف والتصحر، وبالرغم من كده كان فيها تنوع بشري برضه. فهنلاقي البتراء في الشمال الغربي، منطقة الأنباط، وهنلاقي الممالك العربية الجنوبية في تلتين الجزيرة الجنوبي، اللي صحيح ما كانش عندهم أنهار وخضرة وكده، بس كان عندهم فلوس من التجارة، من القوافل اللي رايحة جاية عليهم، وتجارة البخور واللبان والعطور اللي كانت مهمة جدا للناس اللي في الشمال عشان معابدهم وطقوسهم، عشان تبخر المعابد وتعطر الأحياء وتعمل مياتم للأموات، وكله بيسترزق. وما بين الأنباط والبتراء في الشمال والممالك الجنوبية كان عندنا في النص الصحراء العربية، منطقة عدد السكان فيها قليل جدا بسبب طبيعتها الصحراوية. بس التقسيمة دي ما كانتش بسبب الجغرافيا والتضاريس وبس، بل بسبب السياسة كمان. بالمناسبة قبل ما نسيب الجغرافيا، الجزيرة العربية ما كانتش دايما صحراء، التصحر اللي فيها ده حديث نسبيا. منطقة الربع الخالي كان فيها بحيرات مية عذبة وكان فيها ناس بتعيش وتصطاد، ولقوا فيها حفريات لكائنات بحرية، بل حتى وحفريات لفرس النهر أو سيد قشطة. بس الكلام ده كان في الفترة ما بين 4000 ل 8000 سنة قبل الميلاد، ويمكن ده مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. تعود مرة تانية يعني، هي كانت كده قبل كده، ولكن يتغير المناخ وتجف الأرض وتتحول الجزيرة العربية لصحراء. وبالرغم من إن هي صحراء، فاللي يتأملها برضو يلاقي فيها حاجات كتير. الربع الخالي ما هوش خالي ولا حاجة للي يتأمله. أبو محمد الهمداني أحد أعظم الجغرافيين العرب في كتابه صفة جزيرة العرب اتكلم عن تفاصيل دقيقة في الصحراء العربية وتصنيفات وتقسيم لأنواع الكثبان الرملية والسهول بدقة عجيبة. واللطيف ان تسميتها كلها تحسها موسيقية كده. النفانف اللي هي المصاعد والمهابط اللي في الصحراء اللي بتطول مدة السفر في صعود وهبوط، والصباصب اللي هي الأراضي المنحدرة، والبسابس الأراضي القفر الخالية، والدكادك السهول اللي بين الجبال، وغيرها وغيرها، الفدافد، العفاعف، السلاسل، الصحاصح، مزيكا. حتى الأرض، حتى الجغرافيا كان فيها موسيقى الشعر، الجفاف اللي حصل ده طبعا كان له تأثير كبير على طبيعة البشر في الجزيرة. شمال الجزيرة في الهلال الخصيب في أنهار دجلة والفرات، وفي جنوب غرب الجزيرة برضو في مية بس من المطر بسبب قمم الجبال، فالمية هناك محتاجة شغل عشان تسخرها وتستفيد منها، مش سهلة زي منطقة الهلال الخصيب. عشان كده ما تتفاجئش لما تلاقي الشاعر بيقول على الجنة الخضراء من أرض يحصب 80 سدا تقذف الماء سائلة. 80 سد في جنوب الجزيرة العربية، ده احنا بنينا سد واحد في مصر قلبنا الدنيا، وأثيوبيا النهاردة بتبني سد واحد هيشلوحنا. أكبر وأشهر السدود دي سد مأرب. كل الشغل الجبار ده للتحكم واستغلال الموارد الطبيعية والمية محتاج استقرار، محتاج تنظيمات اجتماعية. عشان كده نشأت حضارة في اليمن، ولكن بمرور الزمن أي حضارة بعد ما بتصعد بتهبط تاني وبتنهار، وينهار سد مأرب بانهيار الحضارة اللي أقامته. عشان نتأكد من حقيقة كونية وهي إن البنيان لا يقوم بلا إنسان، فلما تنهار الحضارة الإنسانية بينهار كل شيء تاني. على النقيض من ده في الصحراء العربية اللي ما فيهاش مطر كفاية بحيث الناس تستقر وتزرع، فكانت الناس بتتنقل من مكان لمكان حسب ما يلاقوا مية، وطبعا كان بيحصل صراع وتنافس على الأماكن دي. فكان في الجزيرة العربية عندنا النقيضين، عندنا الحضارة اللي هي الحياة المستقرة اللي كانت في الجنوب في اليمن وفي الشمال في الهلال الخصيب، والبداوة حياة الترحال وعدم الاستقرار اللي كانت في الصحراء في قلب الجزيرة، واللي كان فيها ميزة وهي الحركة المستمرة والتجديد. ولكن للأسف الميزة دي بتكون على حساب الاستقرار السياسي والاجتماعي. الثنائية دي بنشوفها في اللغة العربية دايما، أهل المضر وأهل الوبر. المضر اللي هو الطين، الناس اللي عايشة في بيوت من طين مستقرين يعني، والوبر اللي هم عايشين في خيام من وبر مش مستقرين. وعندنا أهل الذر والضر، أهل الذر اللي هم بيبذروا البذور بيزرعوا فمستقرين، وأهل الضر اللي هم بيحلبوا المشية يعني رعاة مش مستقرين، زي ما شفناها في القرآن شعوبا وقبائل. الشعوب مستقرة والقبائل رحل، والشعوب بتعرف بالمكان اللي هي مستقرة فيه، بالأرض اللي عايشة فيها وثقافتها ودينها، أما القبائل فبيجمعها بس قرابة الدم، هم عيلة مع بعض وبس، قبيلة بني فلان. عدم استقرار العرب حررهم من قيود المكان، ما بقاش عندهم ولاء لأرض بعينها يحبسهم جواها، ويمكن ده من أسباب إن هم اللي وقعت عليهم مسؤولية حمل رسالة السماء الخاتمة عشان يتحركوا في أرجاء الأرض وينشروها. ويمكن عشان كده تجربة الدولة القومية الحديثة مع العرب في القرن العشرين كانت كلها خوازيق، ما تعودوش يتحبسوا جوا حدود. العرب دايما كان في تكوينهم عنصر الحضارة الممزوجة بالحرية، مش حضارة بروطة مستقرة في مكان ومحبوسة جواه، ولكنها حضارة فياضة عندها القدرة على الحركة والانتشار. لولا عنصر الحضارة والاستقرار اللي موجود فيهم جنب عنصر الحرية كانوا عاشوا دايما على هامش العالم، أو بقوا إعصار مدمر زي المغول، يدمروا العالم من حواليهم وبعدين يرجعوا تاني يبقوا على هامش العالم. ازاي يعني عندهم عنصر الاستقرار والحريه في نفس الوقت؟ دايما كان في الواحه المستقره والاسواق، القوافل التجاريه اللي بتتحرك، والمركز الديني المستقر للحجاج زي مكه، ولذلك خلقوا عشان يتفاعلوا مع بعض. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. صعب نحدد على وجه التحديد تاريخ العرب بدأ امتى بالظبط. التاريخ القديم ضبابي وملهوش ملامح محددة، ولكن أقدم كانت واضحة وبارزة في تاريخ العرب ممكن نلاقيها يعني هم عاد وثمود، اللي ما عندناش معلومات كتير عنهم غير ان هم تم إبادتهم بالكامل، لدرجة ان هم كانوا مضرب المثل في فناء الأمم. إيرم كانت العاصمة الأسطورية لقوم عاد، كانت زي أطلانتس كده في الثقافة الغربية، مع الفارق اننا عارفين مكانها النهاردة، لكن أطلانتس مجرد أسطورة. القرآن كلمنا عنهم، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. عاد وثمود المؤرخين بيسموهم العرب البائدة، العرب اللي انقرضوا، وعندنا غيرهم العرب العاربة اللي هم العرب اللي بجد، والعرب المستعربة اللي بيحاولوا يبقوا عرب. فواضح ان العرب ما كانوش كيان واحد، بل والعجب ان سكان الجزيرة العربية اغلبهم ما كانش بيقول على نفسه عربي اصلا، كانوا معتبرين العرب دول الناس التانيين مش احنا، زي الناس اللي كانوا في الجنوب في اليمن او اللي كانوا في الهلال الخصيب، ما كانوش معتبرين نفسهم عرب. ومدام بنتكلم عن العرب واصولهم ما نقدرش ما نتكلمش عن الجمل، الحيوان المحوري والمركزي في حياة العرب. ليه الجمل مركزي في حياة العرب؟ لأن هو وسيلة التنقل الوحيدة اللي ممكن يستخدموها للتنقل في الصحراء. النهاردة تخيل كده لو هتطلع على طريق صحراوي بعربيتك، والطريق ده ما فيهوش ولا محطة بنزين واحدة، هتقعد تحسب تانك البنزين اللي معاك ده هيمشيك قد إيه، لأن آخر حدودك ببساطة هو مدى كمية البنزين دي اللي لازم توديك وترجعك، لأن لو البنزين خلص وانت في وسط الصحراء هتموت. أهو الجمل كان هو الكائن العجيب المعجزة اللي بيصبر على العطش ويستحمل يقطع الصحاري والوديان. وبسبب الأهمية الخطيرة والمحورية دي للجمال ما كانتش بس حيالة وسيلة مواصلات، ولكن أصبحت ثروة وأصبحت عملة بيدفع بها الديات والمهر وغيرها من المعاملات. الجمل هو اللي قدر ينقل البشر في الجزيرة العربية ما بين حضارة الشمال في الهلال الخصيب وحضارة الجنوب في اليمن، وهو اللي قامت على ظهره التجارة اللي حياة العرب كلهم وجودهم كانوا معتمدين عليها. احنا بنتكلم عن عصر لا كان فيه سكك حديد ولا طيارات ولا عربيات، ما فيش عندك غير الحصنة اللي مداها محدود جدا عشان بنزينها بيخلص بسرعة، والجمل اللي مداها اكبر بكتير لانه بيستهلك بنزين قليل جدا. الجمل ببساطة هو اللي خلى العرب عرب، هو اللي اداهم القدرة على التنقل والترحل، هو اللي خلاهم زي ما وصف واحد منهم لكسرى ونسروان ان العرب ملكوا الارض ولم تملكهم الارض، عشان كده كانوا احرار حتى في لغتهم اللي انعكست حريتهم عليها فبقت غنية جدا، لدرجة انك هتلاقي في المعاجم 80 اسم للعسل و200 اسم للحية و500 للأسد و800 للسيف و1000 للجمل. مش بس كده، ده في تسميات ومصطلحات دقيقة جدا لحاجات لا تخطر في بالك أساسا وما تفهمش أبدا إزاي ظهرت الحاجة للمصطلحات دي، زي اسم فضلات طائر الحباري المختلفة عن اسم فضلات النعام مثلا، بل حتى لمؤاخذة الضراط له مسميات مختلفة حسب مدى ارتفاع الصوت أو المصدر. في اسم لصوت أكل الجراد وأسماء للمسافات اللي بين الصوابع، بين كل صبعين لهم اسم مختلف. عشان كده قالوا إن اللغة العربية من غزارتها وغناها لا يحيط بها إلا نبي، والجاحظ له مقولة إن لا أحد أبدا يستطيع إنه يستوعب أو يعرف كل إمكانيات اللغة العربية. من القصص الطريفة إن شارل ديغول كان بيشكك في إمكانية السيطرة على أو حكم شعب بيعمل 246 نوع من الجبنة اللي هم الفرنسويين، يا ترى كان هيكون رأيه إيه في العرب لو عارف إن عندهم 100 اسم للجمل؟ ونشوفكم على خير إن شاء الله.